بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. في هذه الليلة المباركة، ليلة 27 من شهر رمضان، والتي هي من الليالي العظيمة في العشر الكريمة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحث أصحابه على الاجتهاد فيها مع بقية أيام العشر، ولكن يحث عليها بصفة خاصة، ولذلك هي من الليالي التي يرجى أن تكون ليلة القدر فيها. ولهذا سيكون حديثي هذا اليوم عن القلب وما يتبع ذلك وما ينبعث منه من أعمال، وبالذات العفو والصفح. القلب أيها الأخوة قسيم لظاهر الأعمال للبدن. الإنسان، كل إنسان له ظاهر وباطن، والمؤمن هو الذي يصدق بقلبه ويؤمن بقلبه ويعمل بجوارحه. ولذلك يقال الإيمان هو تصديق القلب وتصديق وعمل الجوارح، يعني بما فيها اللسان، أو تصديق بالجنان وقول باللسان وعمل بالأركان. والمنافقون أعاذنا الله وإياكم من أحوالهم يشهدون أن لا إله إلا الله، ويصومون ويصلون ويشاركون في الغزوات، ومع ذلك في الدرك الأسفل من النار، مع أن بعضهم قد يعمل من الأعمال ما لا يعمله بعض الصالحين، أي في ظاهر الأعمال. ما السر في ذلك؟ أنهم لم يصدقوا في قلوبهم، أنهم قد كفروا بقلوبهم. ولهذا فعمل القلب أيها الأخوة قد غفل عنه كثير من الناس، وتساهلوا فيه، يعنون بعمل الجوارح، مع أن هذا مهم عمل الجوارح، ولكن لا يقارن أبدا بعمل القلب. ثم عمل الجوارح لو أخطأ أحد منا في صلاته مثلا كإمام ينبهه المأمومون، لو حتى لم يكن إماما ورآه بعض الجماعة يخطئ في عمل من الأعمال جاءوا ونبهوه، لكن عمل القلب من يقدر على أن ينبهه؟ لا يعلم ما في ذلك إلا الله جل وعلا. بل لا يجوز لأحد أن يتدخل في قلب أحد حتى ولو ظن هذا الظن إلا بقرينة أو دليل. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لأسامة في قصة الرجل، وهي قصة عجيبة، الذي أثخن في المسلمين قتلا فلحقه أسامة رضي الله عنه، فلما رفع السيف عليه وكان كافر وأثخن في المسلمين، أي قتل من قتل، قال لا إله إلا الله، فضربه أسامة رضي الله عنه وقتله. فجاء يخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال أقتلته وقال لا إله إلا الله؟ قال يا رسول الله إنه قالها معنى تقية، يعني يتق السيف، أي قال هل لا شققت عن قلبه؟ فماذا تعمل إذا جاءت يوم القيامة، إذا جاءت لا إله إلا الله؟ فما زال يكررها حتى قال أسامة، وهو حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حبه، يقول تمنى أنه ما أسلم إلا هذا اليوم، أي حتى ما يكون قتل ذلك الرجل، مع أن القرائن الظاهرة تدل فعلا أسخن في المسلمين وهو من جيش الكفار وهرب، بس لما رأى السيف قال لا إله إلا الله، ظاهر الأمور أنه كأنه قال خوفا من القتال أو من القتل، لكن هذا ليس لنا. ماذا تعمل بلا إله إلا الله؟ وقاية. إذن أعمال القلوب هي التي عليها مدار الإيمان. ولا يعني لما نقول مدار الإيمان أن أعمال الجوارح لا اعتبار لها، لا، هذا قول المرجئة، هم الذين يقول التصديق الإيمان هو التصديق فقط، لا، نقول تصديق وعمل بالجوارح، لكن عمل الجوارح لا يتقارن التقصير فيها كما لو حدث التقصير في عمل القلب. ولهذا هناك آيات في قوله تعالى في القرآن أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور. هذه الآية أيها الأخوة التي سنسمعها بإذن الله هذه الليلة تهز هزا، لأن الله جل وعلا أعطى قلبك حصانة ما حد يتدخل فيه ولا يعلم أحد ما فيه إلا عنك، وقبل ذلك الله جل وعلا. لكن يوم القيامة يختلف الأمر. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور؟ إن ربهم بهم يومئذ لخبير. وإن خفي ما في قلبك على الناس لكنه لا يخفى على الله جل وعلا. ويقول أيضا سبحانه وتعالى: إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر. الآن تجد الناس في مسجد أو في مجتمع أو في مكان أشكالهم متشابهة وقد يكون لباسهم متقارب، لكن الله أعلم بما في قلوبهم. قد يكون هناك عندهم من الإيمان والصدق والخلوص القلب ما لو وزن في إيمان آلاف من الناس وزنا، هناك من هو أخواء والعياذ بالله، هناك من هو القلب النقي الطاهر، أسأل الله جل وعلا يجعل قلوبنا نقية طاهرة، وهناك القلب المليء بالغل والحقد والحسد وإلى غير ذلك من الأمراض. يا أخوتي الكرام، لو مررنا بالطريق على رجل في عدة أمراض تأثرنا ورحمناه والله ومحل الرحمة، مع أنه في هذه الأمراض إذا صبر واحتسب له أجر عظيم. يعني لو رأيت إنسان مقعد مشلول أو ذهب جزء من بدن أو غير ذلك من العاهات التي ترونها أحيانا تكون ظاهرة تحزن وتؤلم، وما تملك إلا أن تدعو لهذا الرجل، لكن مع ذلك أمراض القلوب أشد. أمراض القلوب التي تعصف في قلوب كثير من الناس الحقيقة نحتاج إلى عود. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. هذه المضغة البسيطة التي لا تحتمل ولا ريح يسير جدا فيها عجائب، ولذلك هي قد تكون أفضل ما في الإنسان وقد تكون أسوأ. هي الملك الذي يوجه الإنسان. ما الذي يوجه الإنسان؟ هو قلبه وعقله. ولذلك يذكر أن ملك من الملوك دعا رجلا عاقلا وذبح ذبيحة وقال: أعطني أطيب ما فيها. فذهب وجاء بالذبيحة وجاء بالقلب، فأعطاه ذبيحة أخرى قال: أعطني أخبث ما فيها. فجاءه بالقلب قال: كيف؟ قال: طبعا البهيمة غير مكلفة لكن هو مثال، قال إنه إذا صلح الإنسان فأطهر ما فيه وأطيب ما فيه قلبه، وإذا فسد هذا القلب فأفسد ما فيه وأسوأ ما فيه قلبه. فنحتاج أيها الأخوة وبخاصة هذه الليلة المباركة أقول عودة إلى قلوبنا. والقرآن جاءت فيه من الآيات والله يا أخوان الشيء العجيب عن الحديث عن القلب. وأذكر أن لأخينا الشيخ سيد سادات كتاب عن القلب في القرآن الكريم، فأنصح بالرجوع إليه. وقد شهد الأطباء وتحدث عن ذلك كثيرا الدكتور خالد جبير حفظه الله عن القلوب، لأنه طبيب القلوب بشرية، وأكرمه الله بأنه أصبح طبيبا أيضا القلوب المعنوية، فجمع بين الطبين الطب البشري نعم، وجمع أيضا وهكذا نحسبه بالطب المعنى والإيماني. فكثيرا ما يذكر في قصة قلوب وهو يجري العمليات واختلاف الناس في ذلك، ومرد ذلك يرجع إلى طهارة هذا القلب وسلامة هذا القلب. فلذلك نحتاج، وبهذه الليلة أدعو دعوة صادقة، أدعو نفسي وإخواني أن نعود إلى قلوبنا. ما جئنا لهذا المسجد في هذه الليلة إلا كل منا تأكد وتفقد ملابسه، ولو رجع الآن إلى بيته واكتشف أن في ثوبه شيء يسير لحزن وربما عتب على أهله، قد يقول: أنا ما رأيته، قد يكون في خلفه ما رأى، لماذا لم تخبروني؟ هو أمر يسير وحق له ذلك من أجل أن يكون إن الله جميل يحب الجمال. لكن أطيب من ذلك أن نعود إلى قلوبنا، أن ننظف قلوبنا، وخاصة هذه الليلة. لماذا أقول هذه الليلة؟ الله سبحانه وتعالى أيها الأحبة في قصة إبراهيم فبين أنه قال أنه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. جواز المرور القلب السليم، جواز المرور إلى الجنة، الله سأل الله أن يكون أهل الجنة وهذا القلب السليم. أنت ما تستطيع أن تخرج من بلد إلى بلد إلا بجواز. فما هو جواز المرور إلى الجنة؟ يوم لا ينفع مال ولا بنون ولا ملك ولا غيره. ما الذي ينفع؟ قلب سليم، إلا من أتى الله بقلب سليم. ولذلك أثنى الله على إبراهيم عليه السلام وكلا الآيتين في قصة إبراهيم قال: إذ جاء ربه بقلب سليم. وقد اختبره الله جل وعلا في مواطن عدة، ومن أخصها ما سمعنا قبل يومين في قصة ابنه، فلما أسلم أي استسلم هو إسماعيل عليه السلام وتله للجبين. تصوروا رجل يا أخوان، إبراهيم عليه السلام جلس ينتظر الولد 120 سنة وهو عقل، وقيل 150 سنة. ثم لما رزق هذا الولد وبلغ معه السعي أحسن ما يكون الولد ينتظره أبوه يؤمر بذبحه ويذبحه هو، ما يقال دع أحد يذبح. تصوروا كيف. ومع ذلك إبراهيم عليه السلام استسلم، فلما أسلم كلاهما افعل ما تؤمر، يقول إسماعيل عليه السلام أيضا هذا سلامة قلب إسماعيل عليه السلام، وتله للجبين. فلما أسلم وتله للجبين نجح الامتحان، فما عاد حاجة إلى قتله ولا إلى ذبحه، وحدث له ما حدث من الكرامات العظيمة. اختبره الله في مواطن، نحن الله جل وعلا يختبرنا ليعلم عن صفاء قلوبنا. هذه الليلة أنا أدعو نفسي وأدعو إخواني إلى مراجعة القلب بكل جوانب وبذات في باب العفو. لماذا؟ تقول عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله أرأيت إن علمت ليلة القدر أي ليلة هي فماذا أقول؟ قال: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنه. ولهذا من أرجى الدعاء في ليلة القدر وغيرها من الليالي، لأن ما دام في ليلة القدر من أرجى الدعاء وأفضل الدعاء، فهب أولى أن في غيرها كذلك، أن تقول: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنه. وكلنا عفى الله عنا، محملون بالأوزار والذنوب والخطايا، نحتاج إلى عفو. لكن المثل يا أخوان الذي أقول لكم لما دعوت هذه الليلة ونحن نرفع أيدينا إلى الله جل وعلا نطلب من العفو، أو نحن في سجورنا نطلب من العفو، والله جل وعلا يطلب منا أن نعفو عن إخواننا، فهل فعلنا؟ هل يليق أن يطلب الله جل وعلا منا أن نعفو ونصفح عمن ظلمنا بينما نحن نقول يا رب اعف عنا؟ ألا يخشى الإنسان أن يقال له وهو في سجوده إن لم يعفو عن إخوانه؟ لا أجيب، لأنك لم تستجب لله جل وعلا. ولذلك يقول الله جل وعلا: وإن تعفوا أقرب للتقوى، ويقول: وليعفوا وليصفحوا. ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ أنتم الآن وكلنا ألا نحب أن يغفر الله لنا؟ طيب، كأن المقدمات شروط العفو العفو والصفح، وليعفوا وليصفحوا. ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ يعني كأنكم إذا لم تعفوا ولم تصفحوا عن إخوانكم وعن من آذاكم فإنه لا يعفى عنكم. بمن نزلت هذه القصة أو هذه الآية؟ نزلت في صديق هذه الأمة، في أفضل الأمة إيمان أبي بكر رضي الله عنه. وقصة عجيبة كما تعلمون في حادث الإفك، لما أن أحد الصحابة كان ينفق عليه أبو بكر وهو من أقاربه، فوقع في عرض عائشة مع المنافقين. أقام النبي صلى الله عليه وسلم الحد، فلما أقام عليه الحد قال أبو بكر، وقع في الطاهرة المطهرة وبرأها الله من فوق سبع سماوات وزوجة النبي صلى الله عليه وسلم، عفى الله عنه، أقيم عليه الحد فطهرة الله. قال أبو بكر: والله لا أنفق عليه، ما أنفق عليه، كيف أنفق عليه وقد اتهم ابنتي، اتهم أم المؤمنين. فينزل الآية، سبحان الله، لهذا الرجل الصحابي الجليل، لأنه وقع في خطأ وكفر عنه: ولا يأتل أولو الفضل منكم السعة، يعني لا يحلف لا يقسم، أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله. لا يا أبا بكر لا تحلف، وليعفوا وليصفحوا. يا أبو بكر اعف اصفح، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ قال أبو بكر: بلى والله أحب أن يغفر الله، إذن اعف اصفح. فعفى وصفح وأعاد النفق عليه. قارنوا وحاشاكم من ذلك ما يقع من أخطاء من بعض إخواننا، هل تقارن بقصة اتهام عائشة الطاهرة المطهرة؟ ومع ذلك بعض الناس يقول: ما عندي استعداد أصفح، ما عندي استعداد أعفو. قد لا يقولها بلسانه لكن يقولها بقلبه. فلذلك نحتاج في هذه الليلة إلى العفو والصفح عن من؟ عن أنفسنا أولا، العفو والصفح عن زوجاتنا والزوجة عن زوجها، فالتقصير حاصل من الطرفين مهما حاول أن يجتهد الإنسان أن يعفو الإنسان عن أولاده. واشمل العفو حتى يصل إلى عموم المسلمين، الأقرب فالأقرب، من جيرانك، لأنه قد يحدث من جيرانك ماذا يحدث، من أقاربك، من عائلتك، من الذين يخالطونك. فإذا عفوت وصفحت فأبشر بفضل الله جل وعلا، لأن الله اختبرك ونجحت في الاختبار، فهو كريم سبحانه وتعالى، وقد وعد أن من عفى وصفح أنه سيعفو عنه. وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ والعفو والصفح ليس فقط باللسان وليس فقط في القلب، بل يتبعه العمل، أي كأن لم يكن شيء بينك وبينه، تعود الأمور إلى مجاريها، تعود الحياة كما كانت قبل الخطأ الذي وقع، وإلا ما تم العفو. لأن البعض قد يقول: أنا عفوت بلساني أو عفوت بقلبي. لا، نحن نريد أكبر من ذلك وأبعد من ذلك. ولذلك وقع بين الحسن والحسين ما يقع بين الأخوين، وهما سيدا شباب أهل الجنة. فبعد فترة يسيرة جدا جاء الحسن إلى الحسين، الحسن أكبر رضي الله تعالى عنه، فطرق الباب ودخل على الحسين وقال: تعلم ما صار بيني وبينك. أرجو أن تسمح. قال أنا قد سمحت من قبل، لكن تعلم لماذا ما جئتك؟ قال لا، قال والله ما أردت أن أسبق في الفضل، لأنك أفضل مني وأكبر مني، ما أريد أسبق في الفضل، وإلا أنا كان يطلع على أعصابي، لكن ما أردت أسبق لأني أعرف أنك ستأتي، أريد الأجر كلك، وخيرهما من يبدأ بالسلام. انظروا كيف الإيثار، انظروا كيف التسابق إلى العفو. فيقع أحيانا أبو بكر وعمر رضي الله عنهما أفضل هذه الأمة، وقع بينهما ما وقع عند النبي صلى الله عليه وسلم. قال ما أردت إلا خلافي، قال والله ما أردت خلافك، لكن ما هي إلا لحظات وقد انتهى، لحظات وينتهي، لأننا بشر. ثم لبشريتنا قد يقع الغيظ، يقع الخزم، لكن من يخزم الغيظ؟ سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. شيء عجيب جدا هذه الجنات، لمن؟ الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ، ما قال الذين ما يغضبون، الغضب ما تملك أحيانا، لكن الكاظمين الغيظ، والعافين عن الناس، تكظم الغيظ أولا وتعفو عن الناس ثانيا، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. ولذلك يقال، وسبقا ذكرت لكم هذه القصة، أن امرأة عند أحد الخلفاء أو أحد الولاة جاءت بمرق، فيعني مولاة له، فسقط وهو حار عليه، فطبع ثيابه، وتعرف أمير أو خليفة الأمر صعب، فرأت الغضب في وجهه على طول مباشرة، قالت له والكاظم من الغيظ، فهدع فطمعت فيه، قالت والعافين عن الناس، قال قد عفوت عنك، يعني اخرج. قالت الله يحب المحسنين، قال اذهبي فأنت حرة لوجه الله. فصارت بركة هذه المرقة هذه. انظروا كيف، لكن من هذا؟ هذا إذا سمع كلام الله استجاب، لكن بعض الناس يسمع كلام الله ولا يستجيب، ويأتي الشيطان ويبرر له، هو الذي فعل، هو الذي أخطأ. وأذكر قلت لكم القصة التي قبل سنتين لما تحدثت عن هذا الموضوع في هذه الليلة، لاحقني أحد الأخوة هنا وقال هذا الكلام الذي تقول يتعلق بالرقاب، يعني مثلا قتل يقصد روح، قتل تعمد عمد. قلت نعم، إذا الأجل يكون فقط بالكلمة هو الضربة، وكل ما كان أعظم كان أعظم. قال طيب بس القتلة كانت شرسة، يعني يبدو أنها فيها تمثيل، وأنا سألت بعض القصص مؤسفة، ما يكتفون بالقتل، يكتفون بالتمثيل في القتيل، وهذا يزعج أهله أكثر. قلت له هذا أعظم الأجر. قال اعتبر الموضوع انتهى، فما خرج من المسجد فيما فهمت إلا قد عفا. نعم، فقط أراد أن يخبر. وحدثت في تلك الليلة والله قصص كثيرة جدا، وسررت لهذا الحمد لله، وهذا هو الظن بكم وبأمثالكم، وإلا يكون هذا الكلام حجة علينا، ونعوذ بالله من ذلك. ولهذا يقول الله جل وعلا لما ذكر وجزاء سيئة سيئة مثلها، ختمها بقوله ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. اللي يصفون بالعزيمة هو يصبر ويغفر. ويقول الله جل وعلا ادفع بالتي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. يعني من صفات الرجال، وكلنا نتمنى هذه الصفات، هم الذين يعفون ويصفحون ويغفرون ويتجاوزون مهما فعل الآخر. ثم يا أخوة الكرام، جاءتنا رسالة قبل أيام وقرأتها، يعني جميلة. عامل الناس بأخلاقك لا بأخلاقهم. افرض أن صاحبك أخلاقه سيئة جدلا، عامل بأخلاقك أنت، لأن الإنسان الذي يريد عامل الناس بأخلاق الناس يصبح مزيج من الأخلاق، هذا طيب تعامله طيب، هذا سيء تعامله سيء. كيف تصبح أخلاق الإنسان؟ أعوذ بالله، مزيج من الأخلاق المختلطة. لكن لا، اجعل أخلاقك كأخلاق محمد صلى الله عليه وسلم مضطردة، مهما أسيء إليه ما يتغير هو. فعامل الناس بأخلاقك أنت لا بأخلاقهم، لأنك لو عاملت الناس بأخلاقهم أخلاقهم تتغير وتتبدل، منهم الطيب والخبيث والسيء والكريم، فيصبح الإنسان مزيج من الأخلاق المتناقضة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم وخالق الناس، ما قال بأخلاقهم، وخالق الناس بخلق حسن، يعني دعه مضطرد ما يتغير مهما تغير الناس. فهذا الذي يطلب منا. ولهذا أيضا يقول الله جل وعلا، في أختم بهاتين النقطتين لأن الوقت انتهى، كما قلت أمس، قلت لكم القسم أطول قسم في القرآن في سورة الشمس. لحقني أحد الأخوة وقال عددتها وجدت أقسم الله بأحد 11 قسم، يعني قسم في سورة والشمس وضحاها والقمر يتلاها، 11 قسم، وبعد 11 قسم قال الله قد أفلح من زكاها. تصوروا سبحان معناه ولا يقسم يا أخوان إلا لأمر عظيم. ما يمكن يكون القسم إلا لأمر عظيم جدا، لو كان قسم بشيء واحد فهو أمر عظيم، فكيف 11 مرة يتكرر القسم؟ الشمس وضحاها والقمر يتلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا أغشاها، وتقرأ 11 مرة ثم يأتي جواب. ما هو يا رب؟ هذا الذي تقسم، هذا الأقسم. قد أفلح من زكاه. هذا اليوم هو امتحان لنا جميعا، من يزكي نفسه، من يطهر قلبه من الغل، من الحسد، من الحق، من يبث العفو على الناس كما أنكم تبثون الطيبة في المناسبات وفي الأعياد. من يأتي اليوم هذه الليلة إلى صلاة الليل وقلبه أطيب، أطيب من لباس عيده الذي جهزه للباس العيد. هل ترون الناس في العيد إلا قد أحسنوا ملابسهم؟ تجدهم قد تنظفوا، تطيبوا، لبسوا أحسن ما لديهم، حتى الأطفال. هذا اليوم يوم العيد فعلا لهذا المغفرة، أن تأتي قلوبنا طيبة خيرة نظيفة، لعل الله وهو مطلع عليها أن يعفو عنا. ولذلك أيها الأخوة، هذه النقطة الأخيرة من ثمرات الصفح والعفو وسلامة القلب، إجابة الدعاء. ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ أيضا الحياة الهنية، الحياة الهنية. الآن يا أخوة الكرام، مثال، لو واحد منا أصابه أي غصة تعب في حلقه ولا في أنفه ولا في رأسه ولا في معدته، فكذلك القلب إذا خلصته من هذه الأدغال ومن هذه الأغلال وهذه الأوصار، والله أبشر عاجلا غير عاجل في سلامة الحياة وسلامة وهناءتها، وتجد البساطة لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، وتحصل على الجائزة الكبرى. إلا من أتى الله بقلب سليم، حتى لعل الله أن يعفو عنا، ولعل الله إذا رفعنا أيدينا في هذه الليلة وغيرها وقلنا يا رب اعفو عنا إنك عفو تحب العفو عنا، وعلم أننا قد عفونا عن كل من ظلمنا، يقول قد عفوت عنكم. أسأل الله أن يعفو عنا وعن والدينا وعن إخواننا المسلمين. إخوة الكرام، أشيعوا العفو الآن ابتداء في بيوتكم. إذا أحد بينه وبين زوجته شيء يعفو، إذا بينه وبين أولاده شيء يعفو، إذا كان بينه وبين أحد من جيرانه يعفو، إذا أحد بينه وبين زملائه يعفو، حتى فعلا والله سيجد لذتها عاجلا غير عاجل. وأقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.